الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الفضلاء المحترمون، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أذكركم أيها الإخوة الكرام بأن هذه الليلة هي ليلة الجمعة التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه في الحديث أنه قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعنون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الفضلاء، هذه السلسلة كما اختار الإخوة لها عنوانا: العظماء. والإنسان يحار بأي عظيم يبدأ، فإن عظماء هذه الأمة ما أكثرهم، ما أعظمهم، ما أحرانا أن ننوه بسيرتهم وأن نذكر بمناقبهم وأن ننشر بين الناس فضائلهم. لكنني وجدت بعد حيرة أن قبيحا بي أن أبدأ حديثا عن العظماء دون أن أفرد هذا الحديث الأول إن شاء الله لسيد العظماء وخيرهم وأفضلهم وأنبلهم وأطيبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما عرفت الدنيا عظيما أحسن ولا أفضل ولا أعلم بالله ولا أكرم على الله ولا أقرب إلى الله ولا أعظم جاها عند الله من محمد رسول الله. فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي افترض الله علينا محبته وتعزيره وتوقيره واتباع سنته والعمل بشريعته، وجعل طاعته من طاعته واتباعه من محبته جل جلاله. فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول القاضي عياض رحمه الله: وكفى بذلك حظا وتنبيها وحجة ودلالة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قد قرع ووبخ من كان ولده وماله وزوجه أحب إليه من الله ورسوله، ثم ختم الآية بوصم هؤلاء بالفسق. أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا أراد أن يتكلم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يتكلم عن الإنسان أم يتكلم عن الزوج أم يتكلم عن الحاكم أم يتكلم عن القائد أم يتكلم عن الصاحب
الذي كان يخالط الناس هل يتكلم عن خلقته أم يتكلم عن خلقه أم يتكلم عن سياسته أم يتكلم عن دعوته أم يتكلم عن معاملته مع أصحابه مع أعدائه؟ كيف كان صلوات ربي وسلامه عليه في علاقته بربه جل جلاله، في علاقته بالناس؟ كيف قسم وقته صلوات ربي وسلامه عليه فجعل جزءا يخلو فيه بربه، وجزءا قد جعله لأهله، وجزءا قد جعله للناس؟ كيف استطاع صلوات ربي وسلامه عليه في 23 سنة هي عمر دعوته ومدة نبوته صلوات الله وسلامه عليه أن يغير وجه هذه الدنيا فينقل الناس من الضلالة إلى الهدى، ويبصرهم من العمى، ويعلمهم بعد جهالة، وينقذهم بعد ضلالة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور؟ لا شك لو أن المسلم أنفق عمره كله في تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس بها والتنبيه على جوانب العظمة فيها لما كان ذلك كثيرا أبدا، لأنه كما سبق الكلام في صدر الحديث ما عرفت الدنيا إنسانا انتفع به الناس بل انتفع به العالمون مثلما انتفعت الدنيا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل جلاله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة للناس، والعالمون كما قال أهل التفسير كل ما سوى الله، كل ما سوى الله، استدلوا بقول الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام لما سأله فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. قال المفسرون كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن ورحمة للكافر ورحمة للمنافق، أما المؤمن فبرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الله من الظلمات إلى النور بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، صاروا خير أمة أخرجت للناس. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك يقينا، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو البشير النذير، هو السراج المنير، هو الذي علم، هو الذي هدى، هو الذي أرشد، هو الذي وجه صلوات الله وسلامه عليه. وأما رحمته للكافر فلأن الله عز وجل أخر عنه العذاب إلى يوم القيامة كما قال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عليه الصلاة والسلام، ما دمت موجودا فيهم فالعذاب مرفوع عنهم. وأما المنافق فرحمته عليه الصلاة والسلام إياه أن الله عز وجل قبل منه ظاهره وأمرنا بأن نعامله بذلك الظاهر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولذلك المنافقون على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخالطون المسلمين، يصلون معهم في مساجدهم ويعاملونهم، يبيعون ويشترون وينكحون ويتناسلون ويخالطون الناس في مجالسهم، ولربما خرجوا معهم في بعض غزواتهم. قبل منهم ذلك الظاهر ولم نؤمر بأن نفتش عما تكنه الصدور. ولذلك الحديث المعروف بأن أسامة رضي الله عنه لما كان في معركة من المعارك فرفع سيفه على واحد من الناس فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فبادر إليه أسامة رضي الله عنه فطعنه، ثم لما حكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أسامة، أقتلته بعدما قالها؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا متعوذا من القتل، لأنه يريد أن يتقي القتل، خائف من الموت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل شققت عن صدره؟ قال: لا. قال: فلا أنت قبلت منه لا إله إلا الله، ولا أنت شققت عن صدره، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: وددت أني ما أسلمت إلا يومئذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة من الله عز وجل للعالمين، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، رحمة من الله للجن والإنس، للشجر والحجر والدواب والطير، هو رحمة الله للعالمين. أيها الإخوة الكرام، لئلا يطول بنا هذا المجلس، وكما قال علماؤنا: إذا طال مجلس الوعظ كان للشيطان فيه نصيب، أريد أن أنبه على بعض جوانب عظمته صلوات ربي وسلامه عليه. أول هذه الجوانب أن الله عز وجل قد حباه بحسن خلقة وجمال هيئة وطيب ريح وبهاء صورة مما لم يؤت لأحد من الناس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف قربوا لنا فيه صورته، وإلا فأكثرهم ما كان يستطيع أن ينظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ملأت عيني من وجهه إجلالا له منذ أسلمت إلى أن توفاه الله، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. ما كان يستطيع أن يحد النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعضهم وصفه، من ذلك الحديث المعروف بحديث أم معبد الخزاعية، وهذه المرأة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا في طريق الهجرة، ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهم. تقول الرواية: وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من يمر بها. فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه وهم مسنتون، مسنتون يعني في جوع، وقد نفذ زادهم. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: هل من لحم نشتريه أو لبن نشربه؟ فقالت له المرأة: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. يعني تقول له: لو كان عندنا شيء نقدمه، ما نترككم حتى تطلبوا. فليست هذه عادة الكرماء، لكن الأغنام بعيدة، خرجت إلى المرعى وليس في البيت شيء يحلب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، أي في جانب الخيمة، قال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، يعني لأنها مريضة ما خرجت مع الغنم. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن كان بها حلب فاحلب، إن كان فيها شيء فاحلب. فدعا بإناء يربض الرهط، يعني طلب منها أن تأتيه بإناء كبير يشبع هؤلاء الناس، ثم مسح على ضرع الشاة وسمى الله فتفاجت، فرجت بين رجليها، فحلب في ذلك الإناء ثجا حتى علته الرغوة. ثم أعطى تلك المرأة صاحبة الخيمة فشربت أولا، ثم سقى صاحبيه فشربا ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا عليه الصلاة والسلام ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل ثم خمر الإناء وقال ارفعي هذا لأبي معبد فقلما لبثت يعني بعد قليل حتى جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا لا نقي بهن فقال ما هذا اللبن يا أم معبد لبن كثير ما هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب ولا حلوبة في البيت فقالت لا والله يعني ليس كما تظن بأن جيرانا لنا أهدونا أو أن أحدا أعطانا لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك والسؤال أيها الإخوة الكرام هل ألقى النبي صلى الله عليه وسلم عليها خطبة هل ألقى عليها خطبة هل قرأ عليها قرآنا لا كيف عرفت أنه مبارك عرفت أنه مبارك من صورته وشكله من ابتسامته وسلامه من بركته التي كانت في ذلك اللبن من إيثاره لغيره على نفسه كان آخر القوم شربا لذلك هذا مبارك بغير شك إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت فقال صفيه لي يا أم معبد فبدأت المرأة تصفه مع أنها ما رأته سوى لحظات قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرن في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صحل أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأحسنهم وأبهاهم من قريب إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار كأن منطقه خرزات نظم ينحدر كلامه فصل لا نزر ولا هزر محفود محشود غير عابس ولا مفند له أصحاب يحفون به إذا تكلم استمعوا لقوله وإذا أمر ابتدروا أمره فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا فقال لها زوجها إنه صاحب قريش الذي تطلب ولأجهدن حتى ألقاه ولأتابعنه على دينه هذه المرأة تصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ظاهر الوضاءة أي النظافة والطهارة والجمال أبلج الوجه أي منيره حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة الثجلة هي كبر البطن والصعلة هي صغر الرأس وسيم قسيم أي متناسق الأعضاء صلوات الله وسلامه عليه ثم تذكر بأن في عنقه سطع أي لمعان وفي صوته صحل أي بحة ليس صوته حادا يصدم الأسماع ويتعبها و في عينيه دعج أي شدة بياض مع شدة سواد بياضهما أبيض وسوادهما شديد السواد ثم بعد ذلك تصف النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه بأن كلامه ليس بالقليل ولا بالكثير وأن كلامه سهل يفهم يؤدي بعضه إلى بعض كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن متتابعات وكذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام هند بن أبي هالة والبراء بن عازب وأبو هريرة والحسن بن علي وغيرهم قالوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبط كان ربعة بين الرجال أبيض مشربا بحمرة في وجهه تدوير أزج الحواجب في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، شثن الكفين مسيح القدمين دقيق المسربة، سواء الصدر والبطن يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس ريحا. الحديث في صحيح البخاري بأنه قال في بيت أم حرام بنت ملحان، قال أي نام نومة القيلولة فاستيقظ وهي تمسح العرق عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم تعصره في سك لها في قارورة، فتبسم عليه الصلاة والسلام قال لا ما تصنعين يا أم حرام؟ قالت أخلط عرقك بطيبنا فيكون أطيب الطيب. ثم قالت أتضحك من فعلي يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أريت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة غزاة في سبيل الله. قالت أدع الله أن يجعلني منهم. قال لها أنت منهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان وهم يلعبون يسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم، وكان الصبي السعيد الذي يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه يعرف من بين الصبيان برائحة المسك في رأسه. بل أكثر من ذلك، لما توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه دخل أربعة يغسلونه، علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وعمه العباس وصالح مولاه، فكان العباس رضي الله عنه يصب الماء وعلي يدلكه. يقول رضي الله عنه لما دخلنا نغسله اختلفنا هل نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله من فوق الثياب، فألقى الله علينا النوم ما منا واحد إلا وذقنه في صدره، ثم سمعنا مكلما يكلمنا من ناحية البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب. كان العباس يصب الماء وعلي يدلكه من فوق القميص. يقول علي ذهبت أنظر هل يخرج منه شيء مما يخرج من الميت، فما خرج منه شيء فهو طيب حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. من جوانب عظمته صلوات الله وسلامه عليه ما حباه الله به من الخلق الكريم. ما عرفت الدنيا إنسانا كان أنبل ولا أحلم ولا أكرم ولا أجود ولا أزهد ولا أشجع ولا أكثر تواضعا ولا أبعد عن الكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا قول ربنا جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم، والمفسرون يفرقون بين قوله جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم وبين قول القائل وإنك لذو خلق عظيم. قالوا على تفيد التمكن والاستقرار. كان على خلق عظيم في الحرب والسلم، في الصحة والمرض، في العسر واليسر، في الغنى والفقر، في الشدة والرخاء، في السخط والرضا، على كل الأحوال على خلق عظيم. هو على خلق عظيم بين أزواجه وأولاده وأحفاده وأسباطه، وهو على خلق عظيم مع أصحابه، وهو على خلق عظيم مع أعدائه الصادين عن سبيل الله. الخلق العظيم ما فارقه طرفة عين. أذكر لكم مثالا، بعد غزوة بدر أسر من المشركين كم؟ صاحين ولا نايمين؟ كم أسر من المشركين؟ 70. كان من بينهم رجل فصيح اللسان، خطيب مصقع، يحرض الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اسمه سهيل بن عمرو العامري. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل بين الأسرى قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو الذي يحرض الناس عليك، دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. قال بس هاتان السنتان السفليتان نخلعهما، إذا أراد أن يتكلم لسانه يخرج نرتاح منه. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله هذه فكرة عجيبة، هذا اقتراح جيد، ولا تردد عليه الصلاة والسلام، قال لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. هذه الأخلاق، هذه المبادئ ما كانت الدنيا تعرفها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وجه جيشا كما ثبت في الصحيح كان يوصي القائد بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من الأجناد خيرا، ثم يقول لهم اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا، يعني لا تسرقوا من الغنيمة، ولا تمثلوا، التمثيل بالعدو حرام في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه مبادئه عليه الصلاة والسلام. بل خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام حين يواجهه بعض الناس بالمنكر من القول، يأتيه عتبة بن ربيعة كافر صاد عن سبيل الله، قال له يا محمد واللات والعزى ما رأيت أشأم منك، لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا، فانظر ماذا تريد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. يعني بالله عليك أيها الأخ الكريم، تصور الآن أنا أتكلم، واحد من الناس جاء قال لي ماذا تريد، تريد مال، تريد نساء، تريد كذا، تريد كذا، تصور هذا الموقف العصيب وهذا الكلام الرديء يواجه به خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. والله ما ضرب ذلك الرجل ولا نهره ولا شتمه، بل قال له أو قد فرغت يا عم، خاطبه بهذا، أو قد فرغت يا عم، قال بلى فاردد علي قولي إن استطعت، قال له فاسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء ذلك الكافر فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناشدتك الله والرحم أن تكف، ثم رجع. فلما راه أبو جهل ومن معه قالوا لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك؟ قال لهم إن محمدا ينذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ما نطق بمنكر من القول ولا بهجر من اللفظ، بل كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص وجدت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، عبدي ورسولي محمد سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجا وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يا أيها الإخوة الكرام، الخلق الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فارقه في أصعب المواقف، مثلا يوم الفتح بعدما عفا عن المشركين وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء، قام عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة، واحد من المشركين اسمه فضالة بن عمير رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف ما معه حرس ولا جنود ولا معه ناس يدفعون الناس يقولون إليك إليك، فهذا الرجل قال: اليوم آخذ بثأر قريش كلها. أسرع أتى بخنجر مسموم خبأه بين ثيابه، ثم طفق يطوف حول الكعبة ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، حتى إذا لم يبق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحد، التفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال: أفضالة؟ قال: فقلت لبيك وارفض جسمي عرقا. فقال لي: ما كانت تحدثك نفسك؟ فقلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال: ثم وضع يده على صدري ودعا بدعوات، فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. وتحول هذا الرجل فضالة ابن عمير من كافر مشرك يريد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مؤمن طيب موحد. يا أيها الإخوة الكرام، الإنسان قد يمدح لو كان كريما، قد يمدح لو كان حليما، قد يمدح لو كان زاهدا، قد يمدح لو كان رحيما، قد يمدح لو كان وصولا لأرحامه. كل خلق حسن يخطر على بالك فهو في ذروة الكمال في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. كل خلق يتمادح به الناس تمثل في النبي عليه الصلاة والسلام كأحسن ما يكون. مثلا الناس يتمادحون بالشجاعة، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد فزع أهل المدينة يوما حين سمعوا صوتا فخرجوا من بيوتهم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على فرس لأبي طلحة عريا، أي ليس عليه سرج، يقول لنا: لن تراعوا لن تراعوا، يعني ارجعوا. في يوم بدر، في يوم بدر والناس في وجل وخوف، يقول عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه يهد المشركين بسيفه هدا، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فما عرفت تأويلها إلا يومئذ. في يوم أحد جاء أبي بن خلف فارسا مقنعا في الحديد، يلبس الحديد من رأسه إلى قدميه، يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فتعرض له بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه. يقول الصحابة: وأخذ حربته وانتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير، فأبصر فرجة من بين الحديد فرمى ذلك الكافر في طرقوته فتدهدها عن فرسه يخور كما يخور الثور. فجاء إخوانه في الكفر وحملوه وقالوا له: والله لقد طار فؤادك، ما هو إلا جرح يسير. قال: والله إن بي من الألم ليس بأحد من العالمين، ولو بصق علي محمد لقتلني. ثم ذهب عدو الله وقد أهلكه الله. قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله. يا أيها الإخوة الكرام، السياسيون قد يتمادحون بأن فلانا يحسن سياسة الناس، يحسن ترتيب الأمور. لو أخذنا موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه قائدا للأمة، بوصفه سياسيا، مثلا بعد غزوة حنين النبي عليه الصلاة والسلام أعطى صناديد قريش من مسلمة الفتح، وأعطى صناديد الأعراب، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل، والقعقاع بن معبد 100 من الإبل، وأبا سفيان 100. قال: يا رسول الله، ولدي يزيد قال 100، ولدي معاوية قال 100، وأعطى صفوان بن أمية 100. فبعض الشباب من الأنصار قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن إلى قومه، يعني هؤلاء الناس نحن نحاربهم 20 سنة وهم يعادون الله ورسوله، والآن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الغنائم وما أعطى أحدا من الأنصار شيئا. طيب، لو كان في زماننا سيخرج بيان بأن جماعة من المتعطلين المتآمرين المتبطلين الكذا 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 قالوا كذا وكذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى اجتماع مغلق مع الأنصار ما يحضر أحد من المهاجرين. ثم لما اجتمعوا في ذلك المكان قال لهم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، في كلام أنا سمعته. قالوا: يا رسول الله، كلمة قالها بعض الأحداث فينا، في شباب صغار تكلموا بهذا الكلام. فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقد جئتنا طريدا فآويناك، مخذولا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فما فرغ صلى الله عليه وسلم من كلمته حتى كان القوم جميعا كل واحد منهم رأسه بين رجليه ولهم خميل، لهم بكاء. النبي عليه الصلاة والسلام أطفأ تلك الفتنة وأخمد تلك الثائرة في كلمات معدودات في لحظات، لكنها كلمات صادقة واجه بها أولئك القوم. طيب، موقف آخر أيها الإخوان يدل على حكمته وحنكته صلوات الله وسلامه عليه. لما أراد أن يخرج في غزوة الفتح في 10 من رمضان في 8 خرج بجيش كالسيل لا يدرى أوله من آخره، ثم دعا الله فقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها. يعني ما يريد عليه الصلاة والسلام أن يسيل في مكة دماء ولا أن ينتهك حرمتها، فإن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، لا ينفر صيدها، لا يختلى خلاها، لا تلتقط لقطتها إلا لناشد. اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. طيب، راية الأنصار بيد سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه. وسعد بن عبادة يعلم بأن هؤلاء أهل مكة قد كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا أولياء الله وصدوا عن سبيل الله، فبما يعتمل في نفسه من غضب على هؤلاء قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، لا قريش بعد اليوم، اليوم يوم الملحمة، يوم الحرب، يوم القتل، اليوم تستحل الحرمة، سنقتل هؤلاء جميعا لا قريش بعد اليوم. لما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليوم يوم المرحمة ليس يوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمة. ثم أصدر قرارا عسكريا بنزع الراية من سعد بن عبادة ودفعها إلى ولده قيس بن سعد بن عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزع الراية من هذا الرجل الذي ربما يطيش حلمه وربما يسرف في القتل، وفي الوقت نفسه ما أعطى الراية لرجل من المهاجرين ولا لرجل من الأوس، وإنما أعطاها لمن؟ لولده. وإذا نزع مني الشيء ودفع إلى ولدي فكأنه ما نزع مني. هذه حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما اقترب من مكة وجاءته الأنباء بأن بعض القرشيين قد صنع جيوبا للمقاومة في مكة، أصدر أمرا عسكريا للمسلمين، قال إذا لقيتم بعض أوباش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى. كان هناك مجموعة، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وآخرون، قد خندقوا في مكان يقال له الخندمة في مكة، الخندمة. وكان واحد من هؤلاء اسمه حماس بن قيس، قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كان يجهز سلاحه. فزوجته قالت له ماذا تصنع؟ قال لها أتجهز لمحمد وأصحابي. قالت له والله ما أظن محمدا يقوم له شيء. قال لها إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، بعض الصحابة ديل أجيب خدم عندك. فلما عسكر مع هؤلاء في الخندمة وجاء خالد رضي الله عنه وبدأ يعمل سيفه، هذا الرجل حماس بن قيس جاء يشتد ودخل بيته مسرعا وقال لزوجتي أغلق الباب. قالت له أين قولك؟ وين البيانات المجلجلة؟ قال لها لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لهم نهيت وهمهمة يقطعون كل ساعد وجمجمة لم تنطق في اللوم أدنى كلمة. ألا لو رأيت الذي رأيت ما يكون هناك لوم. هنا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هو يريد أن يعظم حرمة مكة، يريد أن يحقن الدماء، لكن في الوقت نفسه ما يريد عليه الصلاة والسلام أن يوسوس الشيطان لبعضهم بأن المقاومة ممكنة. ولذلك من ظهرت منه مقاومة ما عنده عذر، لأنه عليه الصلاة والسلام أصدر عفوا عاما، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولذلك المقاوم لا بد أن يواجه بالحسم، هذه حكمته صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الإخوة الكرام، أنا أريد في ختام هذه الكلمة أن أنبه إلى أن كثيرا من الناس يهتم بالمسائل الفقهية ويهتم ربما بالمسائل العقدية ويهمل سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن إسماعيل، يقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول يا بني هي شرفكم وشرف آبائكم فلا تضيعوها. ويقول الحسن البصري رضي الله عنه في علم السيرة علم الدنيا والآخرة، في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. لو أن الإنسان أراد أن يتعلم كيف يعامل زوجاته سيجد طلبته في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد الإنسان أن يتعلم كيف يربي أولاده سيجد نهمته في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل مثل ذلك في من كان قائدا للجيش، في من كان سياسيا، في من كان تاجرا، في من كان قائدا، في من كان محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في من كان يدعو إلى الله، في من كان يخطب على المنبر، في من كان يحدث الناس، في من كان يصلي بالناس، كل هؤلاء سيجدون أسوتهم وقدوتهم متمثلة في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان في مهنة أهله يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، كان يداعبنا ونداعبه ويلاعبنا ونلاعبه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. سنجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما نفقده في حياتنا من خلق حسن، من قيم عليا، من مثل سامية، من استقامة على أمر الله عز وجل، من أداء للحقوق ووفاء بالأمانات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله.